بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كلام الأئمة في الرجال.
نعم.
قال رحمه الله: كلام الأئمة في الرجال. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي جزة والحكم وحبيب بن حجر والحكم روى له حديثا في كتاب الرقائق ثم تركه وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبدة: وسمعت عبدان يقول: كان عبد الله بن مبارك قرأ حديث بكر بن خنيس فكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو وهب قال: سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال: لأن أقطع طريق أحب إلي من أن أحدث عنه.
يعني قال: يعني أكون قطع طرق ولا أحدث عنه. هذا تعظيم السلف رحمهم الله تعالى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو حدث عنه وحديثه لا يصح فقد دخل في كلام النبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث عني يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن عيسى قال: ترك ابن مبارك الحسن بن دينار وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط ومحمد بن سالم وعبيدة والسري بن أسماعيل، يعني أنه ترك الحديث عنهم. وذكر حرب الكرماني في كتابه قال: بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عباد بن كثير والحسن بن دينار والحسن بن عمارة وروح بن مسافر وابن سمعان وعمر بن ثابت. وقال ابن المبارك: ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا في الكتاب في مواضع متعددة. وابراهيم بن محمد الاسلمي هو ابن ابي يحيى المدني، وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزلي احاديثه مناكير. قال احمد: حديثه منكر وكان رايه راي سوء. وابو شيبه الواسطي هو ابراهيم بن عثمان جد ابني ابي شيبه. وعمر بن ثابت هو ابن ابي المقدام الكوفي، وايوب بن سويد هو الرملي. واما الحكم فالظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد الأيلي. وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابن المبارك كان تركه. وكذا ذكر ابن عدي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسن بن يوسف قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا وابن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحكم. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر
حبيب بن حجر
وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد تصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل.
يبقى حبيب فهو حبيب بن حجر بالتشديد.
وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد تصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى.
يبقى حبيب بالتشديد يبقى حبيب. نعم.
حبيب
حبيب
حبيب. نعم. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد وتصغير حبيب وتصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون موسى بن إسماعيل وروي عنه وكأنه يزيد أبا حجر وكأنه موسى أبا يحيى وهو قيسي بصري. وقال ابن المبارك هو حبيب أو حبيب شك في ضبطه، وهو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس. وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان، وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن المبارك وكناه روح أبا حجر أيضا. وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال يحيى بن معين ليس به بأس. وقد ذكر ابن عدي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب ابن حبيب أخا حمزة الزيات، فإنه ذكره في كتابه ثم قال حدثنا حسين بن يوسف البندار قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب ابن حبيب، وذكر عن ابن معين أنه قال لا أعرفه، وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه وقال كان ثقة، وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه ويعقوب بن شيبة، وقال ليس ممن يعتمد على تثبته.
وقال يعقوب بن شيبة ليس ممن يعتمد على تثبته.
عندي يعقوب بن شيبة وقال. وقال يعقوب بن شيبة ليس ممن يعتمد على تثبته. وقال أبو زرعة واهي الحديث. وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء، فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهوية قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى. قال كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد.
طبعا هذا يقع بنوع تدليس. نعم.
قال كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحظي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس.
نعم. فأتي إلى الأسماء المشهور باسمه فيكنيه فيلتبس أمر، أو المشهور بكنيته فيسميه وما غير، لكن يذكر اسم من اشتهر بالكنية أو يذكر كنية من اشتهر بالاسم فيقع في هذا لبس، لأنه قد يشتبه الضعيف مع الثقات بسبب هذا. فمشهور بكنيته يبقى مشهورا بها، ومشهور باسمه يبقى مشهورا بها، فإذا ذكر للتمييز فينص على هذا. أما أن يطلق هكذا هذا لا شك أنه يقع به نوع تدليس. نعم.
قال مسلم وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن مبارك يفصح بقوله كذاب إلى العبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن محذر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه.
في أسلوب أعلى من هذا يعني تشديدا وتنفيرا. يقول ابن المبارك لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله ابن محرر أو محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، ألقاه ثم أدخل الجنة، فتحقق الأمنيتان. فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، يعني أنه كان يظن به خيرا، كان يظن به خيرا، يتمنى يعني أن يلقاه، لكن لما لقيه وجده على خلاف شرطه. قال فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه، مع أنه كان يتمنى أن قال يقول لو خيرت أن أدخل الجنة يعني من غير أن ألقاه أو أن ألقاه لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، لما كان يحسبه عليه من فضل ومكانة، لكن لما لقيه قالت كانت بعرة أحب إلي منه. نعم.
قال
هؤلاء يتكلموا في الرجال جرحا وتعديلا قبولا وردا. نعم.
قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة ابن معتب والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهذاء.
هذا يدل على التمييز، أنه فرق بين الحكم العام على الرجل وبين الحكم على أحاديثه، فقد يقبل الرجل إلا في حديث كذا، يقبل الرجل إلا في رواية عن كذا. نعم. وهذا يراعى حال الكلام على الرجال. نعم.
قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذة قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله فإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
قال الترمذي رحمه الله قال أخبرني موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. قال ابن رجب رحمه الله سليمان هذا هو أبو داود النخعي وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. وقال أحمد كان كذابا سئل شريك عنه فقال ذاك كذاب النخع. وقال ابن معين كان أكذب الناس. وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع
ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم
ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. قال ابن عدي أجمعوا على أنه يضع الحديث. قال الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. قال ابن رجب هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفا في باب الأذان وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. فأين أبو إسحاق والأعمش ومنصور وغيرهم من أهل الثقة والصدق والأمانة؟ وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه أيضا.
انتبهتم لتعليق ابن رجب هنا؟ أولا الترمذي يقول حدثنا محمد مغيلان حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي. يقول في الحاشية وهو أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة ولا أفضل من عصبنا برباح. قال ابن رجب سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هذا ثناء على مين؟ على جابر. فلولا لكان أهل الكوفة بغير حديث. قال هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. ثم إلى أن قال وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. غلو غير مقبول. فالأمة ما تجامل يعني وكيع هذا من وكيع ومع ذلك يقول هذا غلو غير مقبول. فأين أبو إسحاق والأعمش ومنصور وغيره من أهل الثقة والصدق والأمانة؟ وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم؟ وإسقاط هذا من كتابي أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من كتابه. يقول المحش على هذا على تعليق على قول ابن رجب غلو غير مقبول يقول إن كان القصد غلو في جابر الجعفي فلم يظلمه أبو حنيفة وذلك لأن أغلب علماء الجرح والتعديل جرحوه. فقال ابن معين كان كذابا وقال زائدة كان والله كذابا يؤمن بالرجعة وقال نفسه مترك الحديث. وقال أبو أحمد ذهب الحديث نعم ذكر كلامهم فيه. وقال ابن حبان كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ يقول إن كان القصد غلو في جابر الجعفي إيه إن كان القصد ما هو بيتكلم عن جابر الجعفي ويفسر الماء بالماء وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. يقول إن كان القصد غلو في جابر الجعفي فلم يظلمه أبو حنيفة وذلك أن أغلب العلماء طيب إيه يعني ما هو يقصد جابر يعني هو يقصد غلو يعني وكيع في حكم على جابر ها؟ نعم يعني لا هذا لا هذا اسمه كمال نعم أيوة إسلام طيب ايه ماشي انت تعمل زيه يا اسلام كمان انت تفسر الماء بالماء لا لا هذا ينضاف، هذا ينضاف، هذا ينضاف. ما هو غلو ليه؟ لأنه يحكم عليه بالكذب، وأنت تقول لولا لما عرف لأهل الكوفة لكان أهل الكوفة بغير حديث لولا. فالأئمة الجهبذة النقاد هذا من وجه، من وجه آخر هذا كذاب، هذا ما يقال في مثل هذا، لأن هذا من أبلغ الثناء، هذا من أبلغ الثناء، فكيف يقال في مثل الكذاب هذا الكلام؟ ثم أين بقى أئمة الحديث هناك حتى يتركوا لهذا القول؟ وهذا يدل أيضا على أن كلام الأئمة أيضا معروض كالأحكام الشرعية على القبول والرد، مهما كان إماما، مهما كان إماما عاليا، فإن كلامه معروض، كلام ليس له مخالف غير كلام مخالف إذا خولف الكلام. ولو صدر من ثقة من أعظم الأمة يعني توثيقا، إذا صدر الكلام ثم خولف بكلام الثقات فإنه يرجح بينهما، ولا يعني أن الثقة إذا تكلم خلاص كلامه مقبول مطلقا، هذا إذا خولف بأحكام بأحكام غيره لجئ إلى الترجيح. شأن إيه يا أخوان؟ شأن الأحكام الشرعية. لو قال أحمد كلاما هل يقبل كلام أحمد ولا يناقش؟ أو أن كلام أحمد في الأحكام معروض أيضا على الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، معروض على الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، كذلك أحكام على الرجال، فأحكام الشريعة هي أحكام الرجال، كله قاعدة واحدة، كله قاعدة واحدة. إما أن يتكلم العالم الجهبي بذي الإمام ولا مخالف له فواجب قبول كلامه بهذا، أو أنه يخالف فينظر إلى الترجيح بين كلامه وبين من خالفه، فقد يرجح كلامه وقد يرجح كلام المخالف، لأن هؤلاء الثقات قد يذكرون ما يذكرون ما يعلمون، ما يعلمون، وقد يخفى على الواحد خصوصية حال رجل. ومن هنا نرد على من يقول مثلا بين العلماء مثلا في عصرنا قد أثنوا على بعض أهل البدع في وقت من الأوقات، نقول إما هذا كان في وقت لا يعرفون فيه البدع، أو أن أمر هذا الرجل خفي على هذا العالم، فيكون المثبت مقدم على النافي ويكون صاحب الحجة مقدم على غيره. فالكلام في الرجال كالكلام في الحلال والحرام، كل أحد يعرض كلامه على الدليل، كل أحد يعرض كلامه على الدليل كالكلام في الحلال والحرام تماما، لا فرق. قاعدة الكلام في الرجال لأنها أحكام هي قاعدة الكلام في الحلال والحرام، فيكون القبول لمن معه الدليل حال الخلاف. أما إذا تكلم الجهبي العالم ولا مخالف له فإننا نقبل كلامه تماما. ليه؟ لأنه هو من أئمة الشأن وفي نفس الوقت لا يخالف أحد، فعلى ما ترد كلامه يقبل كلامه. طيب نقف عند رواية الضعفاء. تمام. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في الفروسية، قالوا ربما يظن الغالط أن الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم، فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضاعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر، ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة.
يعني هناك أناس يقولون إذا كان هذا ثقة فوجب قبول حديثه جملة. هل هذا القول منضبط؟ حكم على شخص من ثقة يعني أنه تقبل جميع حديثه ولو وقعت مخالفة في بعض المواضع لمن هو أوثق، ولو انفرد انفرادا يخالف فيه أو انفرادا يقدح بانفراده فيه في هذه الرواية في هذا الموضع، هل معنى أن هذا ثقة أنه يقبل كل حرف عنده؟ نعم.
قال وهذه طريقة قاصر العلم وهي طريقة فاسدة.
وهذه طريقة
وهذه طريقة قاصر العلم
تقصير العلم
قاصري
قصيري قصير العلم. نعم.
وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها، فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع، والإصابة في بعض الحديث
الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع، والإصابة في موضع لا توجب الإصابة في كل موضع. صحيح.
قال والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه، ولا سيما
إذا العلماء يقولون ليس الشأن في أن يهم الثقة، فهذا وارد، لكن أن تكثر الأوهام لا، ده باب آخر. ده لا، ليس في الأمة من لم يهم، لا يوجد هذا، لكن إشكال عندهم كثرة الأوهام هي التي يطعن في الرجل بسببها. أما أن يهم الموضع، أن يهم الموضعين، ينظر إلى كثرة أحاديثه من قلتها، ما روى إلى حديث واحد وهم فيه، هذا يخون إيه؟ وهمه قادحا. لكن رجل عنده من الرواية أطنان ثم يهم في عشرة مواضع، ما تقولش بقى ده عشرة مواضع، دي كثرة. عشرة مواضع كم روى؟ روى 100,000، روى 10,000، روى كذا، بخلاف من لا يعرف إلا بالرواية الوحيدة. نعم.
قال ولسيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديدة ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه، فإنه يغلب على الظن أو يلزم بغلط. قال ولسيما إذا علم من مثل هذا أغلاط عديدة ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه، فإنه يغلب على الظن أو يلزم بغلط. قال هنا يعرض لمن قصر نقده وذوقه هنا عن نقد الأئمة وذوقهم في هذا الشأن نوعان من الغلط ننبه عليهما لعظيم فائدة الاحتراز منهما. أحدهما أن يرى مثل هذا الرجل قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة أو خرج حديثه في الصحيح فيجعل كل ما رواه على شرط صحيح، وهذا غلط ظاهر، فإنه إنما يكون على شرط صحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه. فأما مع وجود
تمام، فليس شرط الحديث المقبول عدالة الراوي فقط. تبي يا أخوان، هذه الشروط الخمسة وضعها العلماء ليس يصحح الحديث بحصول الواحد منها، وإنما باجتماعها. فقد يكون الراوي من أعلى ما يكون ضبطا لكن ليس السند متصل، وقد يكون السند متصلا لكن فيه الشذوذ والعلة، فلا بد من الاجتماع، وليس فيه شروط على الانفراد، فيكون النظر للراوي. ولهذا فرق بين هذا الحديث إسناده صحيح وبين هذا الحديث صحيح، فالحكم على الحديث صحيح باجتماع الشروط الخمسة، أما الحكم على الإسناد هذا شيء آخر، فقد يسلم من جهة الإسناد ولا يسلم من جهة الإيه ولا يسلم من جهة المتن إذ المعنى منكر. نعم.
قال إنما يكون على شرط صحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو بعضه فإنه لا يكون صحيحا ولا على شرط صحيح.
تمام.
ومن تأمل كلام البخاري ونظائره في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين به حقيقة ما ذكرنا. قال ومن تأمل كلام البخاري ونظائره في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في صحيحه علم إمامته وموقعه من هذا الشأن وتبين به حقيقة ما ذكرنا.
تمام. بخاري نفسه أعلى حديث بعض الناس الذين أخرج لهم في الصحيح، فيكون هذا من قبيل إيه؟ أن هذا الحرف غير محفوظ ولو كان راويه الثقة. فليس الحكم على هذا الراوي بالثقة أن البخاري خرج في صحيحه أنه تسلم له كل حروفه، وإنما قد يخطئ في الحرف، وهذا معروف، ومن هنا نشأ عندنا المحفوظ والشاذ. المحفوظ والشاذ خلاف ثقة لأوثق بخلاف المعروف والمنكر. إذا خلاف الثقة الأوثق يعني إذا عند الثقة يبرأ في نفسه ثقة لكن حديثه منكر لأنه خالف في الثقة أو خالف فيه الجمع. نعم.
قال نوع الثاني من الغلط أن يرى الرجل قد
من هنا أيضا العكس أن البخاري وأن مسلما يخرجان أحاديث لبعض من تكلم فيهم ولهذا معروف عندنا قاعدة زي الشمس الرجال المتكلم فيهم في البخاري ومسلم ما اتفقت الأمة أن كل من خرج أن هؤلاء الرجال جميعا لا كلمة لأحد فيهم بالعكس بالعكس أكثر من 140 رجلا بين البخاري ومسلم متكلم فيه لكن الرواية ففرق بين الراوي والرواية الموجودة عند البخاري ومسلم فكان الخلاص من هذا الكلام في الرواية وعليه أن المتكلم في هذا ليس معنى أن جميع أحرفه مردودة بل الرواية عنه هو الحرف الذي روته الثقات وتابعته الثقات يبقى إذن لا الثقة مأمون في كل حروفه ولا المتكلم فيه مطعون في كل حروفه وبهذا نجيب عن سؤالي كيف أن البخاري يوثق هؤلاء وكذا وكذا ثم يطعن في بعض في روايته في بعض المواضع وكيف يتكلم في هذا الرجل ثم البخاري يخرج له أو مسلم فالمعتمد على المروي مع حال الراوي فإذا علم هذا الحديث من الثقات فحينئذ الرواية المتكلم في المتابعات تكون مقبولة ولهذا لا يكون الطعن في البخاري في موضعه في هذا الباب أو الطعن في مسلم في موضعه هذا الباب كما صرح مسلم بذلك في مقدمته. نعم.
قال النوع الثاني من الغلط أن يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضعف في شيخ أو في حديث فيجعل ذلك سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم.
مشكلة تأخذ جزئية العلم هذه جزئية ضعيف ضعيف خلاص انتهت المسألة ما يصح له حديث ثقة ثقة ما يضعف له حديث مشكلة ولهذا الواجب هو أن تقف على قاعدة العلم كله في هذا الباب قاعدة العلم كله ثم تصهر لك الطريقة المناسبة لا أن تقف عند مفرد العلم ثقة ضعيف بس عدل غير عدل. نعم.
قال وهذا أيضا غلط فإن تضعيفه في رجل أو في حديث ظهر فيه غلط لا يوجب تضعيف حديثه مطلقا وأئمة الحديث على التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره والفرق بين من فرض به أو وافق فيه الثقات
صحيح.
وهذه كلمات نافعة في هذا الموضوع
جزا الله خيرا وبهذا يوجه بهذه القواعد الكلام في البخاري ومسلم.
قال وهذه كلمات نافعة في هذا الموضوع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه ولم يجعل الله ومن لم يجعل له له نورا فما له من نور.
الله أكبر الله أكبر. يعني سبحان الله هذا اللي احنا يا اخواني نلفت النظر اليه دائما على فقرنا يعني لكن هذا الذي نلفت النظر اليه دائما ان الانسان ياخذ قاعدة العلم من اربابه وان ياخذها مجتمعة حتى لا يحصل الشذوذ وحتى لا يحصل التجاوز والانصاف عزيز وضبط القواعد في أي علم نادر فقد يتكلم الإنسان في العلم لكن لا بملكة ولا باستيعاب بل يتكلم في جزئيات وإن أردت مجلدا في رأي معين فستجد من يؤلف فيه مهملا قاعدة العلم الأخرى وسيقابل هذا المجلد بمجلدات لكن الجمع بين هذه المجلدات ما هو وكيف يكون وهذه صنعة البخاري وصنعة النسائي وصنعة الترمذي وصنعة أبي حاتم وصنعة أحمد وصنعة أبي زرعة ولهذا الواحد قد يشك أن بعض الإخوة يعني يشك في هذه القاعدة هي مسألة إيه مثل الشك كده في القرآن أن البعض قد يقول يعني هل فعلا العرب على الفصاحة هذه تحجز الناس تقول صورة زي صورة العصر؟ يعني فصاحة. وقد يرجح قول المعتزلة بأنهم قادرون لكن الله صرفهم، يبقى دليل صرفة لا صرفهم، وإلا في هم في فصاحتهم لا يعجزون أن يأتوا بصورة مثل الإخلاص أو العصر، لأنه لا يستوعب أن فصاحة العرب لا تأتي بمثل هذا. والرد عليهم سهل جدا، إن تصور قاعدة ألا وهي أن هذا كلام ربي، وأن وكلام ربي صفة له، وأن الفرق بين كلام الله وكلام الناس كالفرق بين علم الله وعلم الناس، رحمة الله ورحمة الناس، هو الفرق بين الله وبين الخلق. فكيف يساوي كلام كلاما؟ إن ساوى علم علما، وإن ساوت قدرة قدرة، ساوى كلام كلاما. فليس الدليل صرفه، وإنما الدليل هو الفارق بين صفات الخالق والمخلوق. إذا عرفت هذا فهمنا قلبك بالقاعدة، فهمت ولا ما فهمت أنت حر. كذلك أيضا في هذه القاعدة، قد يقول قائل يعني العلم ده ما ده بركة متشافة، يعني والواحد ما بصده في البركة بلاقي العلم قدامه، يعني الرجال متكلم في منتهى المسألة. إيه بقى أبو زرعة أبو حاتم وملكة وصيرفة؟ كلام ده مبالغ فيه، يعني كلام ده مبالغ فيه، ده البركة يعني تبص تشوف كل حاجة. إيه بقى أبو حاتم لازمة أبو حاتم يعني، ولازمة أبو زرعة يعني، والأئمة والقدس؟ لا لا مش لازم، ممكن واحد يقعد مع شوية كتب كده وخلاص ويخلص نفسه، ويبقى مخرج ومدخل وكل حاجة ومدخن عادي جدا. في بعض الناس بتشتغل يجيب سبيبة يعني يقعد عارف الشغل على الجهاز ومدخن ويجيب هذه الأشياء، لأن البركة ظهر ولا يستوعب عقله أن العلم هذا له صيارفته وله أصحاب ملكات وله أصحاب معرفة قواعد ومعرفة بدايات. وحينما يكون الإنسان مستشعرا قدر الأئمة الحفاظ الكبار سيستشعر معنى هذا الكلام، مثل كما قلنا مثلنا لكم بمسألة القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وأن البشر يعجز عنها، فأتوا بصورة، فأتوا بعشر صور. كذلك لن تكون كأبي زرعة أبي حاتم، وإن عرفت أنت هذه القاعدة وجبت وخرجت وحققت وكذا، فإن هذا العلم ما يظهر لك شيء وتراه أمامك هكذا البركة ظهر كما تقول، لكن التوليف والجمع وحل الإشكالات والجمع بين ما ظاهره التناقضات هذا هو صنعة الصيارفة. فإن معرفة الشيء على مفرده شيء، ومعرفته مجموعا شيء آخر. معرفته مجموعا لتخرج بحقيقته هذا صنعة الأئمة، معرفته مفردة هذه سهلة، اللي انت شايفه هو المفرد خلاص، اللي انت شايفه ده ايه المفرد، شايف افراد في ساحة، لكن ان تكون منهم دولة ودولة يقوم عليها كذا وكذا ومؤسسات، دي مسألة اخرى صعبة. فالعند ابي حاتم وعند احمد بن معين وبزرعة والجهبدة والبخاري وهؤلاء اللي عندهم هو التوليف والجمع، هو ازالة التناقض، هو دقة التصور في هذا. اما اللي عندك هو هذا شرط الصحيح، الطعن في الحديث انما يكون لكذا وكذا، القواعد هذه شيء، ومن يعايش هذا العلم ويولف بينه ويجمع بينه ويخرج القواعد السليمة من التناقض. لهذا اكبرت الامة احكامهم وصارت احكامهم لا في الادراج بل باقية الى اخر الايه الى اخر الزمان. فهذا مسألة يعني في غاية الأهمية. من هنا أسرع أنا، ده مسلم أصلا الرجل هذا متكلم فيه، وتكلم فيه فلان وفلان وفلان، فيه ولا في روايته، هنا في الموضع هذا وبهذا يحصل التجرد في هذا الباب. وتضرب صفحا وتعرض عن أحكام الأئمة الكبار وتلقي الأمة. فإذا هذه مسألة مهمة يا أخواني في هذا الباب. كلامنا القيم هنا الحقيقة كلام نفيس، هذا كلام نفيس وجليل وكلام يعني خبير بهذا العلم. والواحد يفرح دايما بالقواعد في في كل علم، لأن القواعد تبقى والمفردات لا تتناهى، وضبط المفردات بالقواعد هو مسلك الراسخين في العلم، مسلك الراسخين في العلم. نعم. من كلام؟ نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: وقد يترك أي البخاري ومسلما من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه.
وقد يترك.
قال: وقد يترك أي البخاري ومسلم من حديث الثقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح، وليس الأمر كذلك، فإن معرفة علل الحديث علم شريف يعرفه أئمة الفن. وقال أيضا: فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم العلل، وهو أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه قد عرف. قال ابن القيم رحمه الله: طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منها، فإذا وصله ثقة أو رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا. والصواب مع ذلك في ذلك مع أئمة هذا الشأن قال: طريق الأصوليين وأكثر الفقهاء أنهم لا يلتفتون إلى علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منها، فإذا وصله ثقة أو رفعه لا يبالون بخلاف من خالفه ولو كثروا. نعم. والصواب في ذلك مع أئمة هذا شأن العالمين به وبعلله، وهو النظر والتمهر في العلة.
الصواب مع المحدثين فقهاء والأصوليين على عين وعلى رأس، لكن هذه صنعة من؟ صنعة أربابها وأهلها. نعم.
قال: وهو النظر
الذين أيضا ما حرم الأصول والفقه. نعم.
وهو النظر والتمهر في العلل، والنظر في الواقفين والرافعين والمرسلين والواصلين أنهم أكثر وأوثق وأخص بالشيخ وأعرف بحديثه، إلى غير ذلك من الأمور التي
مرجحات. هذا من من الشيخ، وقد يكون هو من من الشيخ وغيره يقدم بمن أخرى، من عين القصة فيقدم على من كان أيضا مختصا بالشيخ، ومن مختص بالشيخ مقدم على من ليس مختصا بالشيخ وكان من تلامذته. فمن هذه كثيرة، من هذه كثيرة، هذا مختص بالشيخ أكثر فيقدم على من لا يختص به، ثم المختص بهذا قد يكون مختص وكل شيء لكن القصة هذه لها صاحب فيقدم صاحبها، جاءت خصوصية أخص من خصوصية هذا، فصاحب قصة مقدم على غيره. تلك مرجحات يعني عديدة. نعم. صحيح.
قبل إسرائيل وقال البخاري ورجح الوسط.
تمام.
عندنا شعب سفيان أوسق.
باعتبار خاص. لا باعتبار عام.
قال: إلى غير ذلك من الأمور التي يلزمون معها بالعلة المؤثرة في موضع وبانتفائها في موضع آخر، لا يرتضون طريق هؤلاء ولا طريق هؤلاء.
تمام. هذا كلام طيب وجيد. الواحد يا أخواني بيجي مع بيبقى ضابط الوقت 7:30، بس مش عارف الواحد مش عارف يتغلب عن عيب في الواحد من عيوب الواحد صراحة، لأن الإنسان سبحان الله بيعز عليه يترك شيء من العلم، يعني بيفتح يفتح بابه خايف يروح يسيبه. نعم. فهذا الواحد عايز ايه يعني يعزم ان الدرس يخلص 6:30 بحيث يوصل 7:30، انما طول ما هو 7:30 يوصل 8:30، فنبقى الواحد ايه خليه 6:30. نعم. بس هذا يعني صراحة يا اخواني يعني اشياء سبحان الله قد تفوت الانسان وقد يفوتك المجلس القادم لو ارجع، ثم هي من مناسبة الموضوع يعني خارج عن الموضوع، ففرح الإنسان بهذا. شوف ابن مبارك ماذا يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى هذا الرجل، يقول ألقى هذا الرجل ثم أدخل الجنة. يعني فرحهم بهذا جدا، فرحهم بلقاء العلماء، فرحهم بالمعلومة، فرحهم بهذا. يعني لا يلام الإنسان في الشغف في هذا. فابن عباس ما نم وتوسد بيوت الصحابة إلا شغفا، فإن الإنسان إذا أحب الشيء هانت عليه نفسه في سبيل تحصيله. ألا ترى أصحاب العشق المحرم قد يسهر طوال الليل تحت الشباك، وقد يسهر طوال الليل مع الهاتف، وقد ينتهي الرصيد فينزل ليلا ليحصل شحنا ليواصل هذا الكلام؟ ألا تراه يبذل هذا؟ ألا ترى صاحب الباطل يبذل نفسه في سبيل باطله؟ فهذا الجعد ما رجع عن كفره والعياذ بالله، بل أصر على ذلك وصبر حتى قتل. أما قاتل علي قال اقتلوني، لا تقتلوني مرة واحدة، بل قطعوني إربا إربا. كيف يلام مبتغي الحق وصاحب الحق وطالب هذا السلسبيل والزنجبيل والخالص والكأس العظيم الذي وكأس الجنة قبل أن يدخلها أهلها أزلفت لهم في الدنيا، فكانت حقا يلتمس، وكانت علما يطلب، وكانت قدوة يقتدى بها. فلا يلام الإنسان في هذا، لا يلام الإنسان. سبحان الله، الأئمة هانت عليهم الدنيا وعلى رأسها نفوسهم في سبيل هذا، وتعرضوا لمخاطر قطاع الطريق، الموت في الصحاري، أشرفوا على الموت والهلاك، شربوا البولة، باعوا أثاث البيت، أجروا أنفسهم مع عزتها، مثل أحمد يرهن النعال ويؤجر نفسه. لكنه العلم الذي من ذلت نفسه في طلبه عزت عند الناس وعند بارئها، لأن هذا ذل لله وهضم لحق النفس لله. ولهذا أيضا وإن علت مداركنا حينما قرر الأئمة القاعدة الماضية وهي قواعد العلم الكبار، وأن الإنسان ينطلق من هذه القواعد، وقد تظن أنه ليس بعد هذا قاعدة أكبر، فاعلم أن القاعدة التي أكبر من هذه القاعدة تلك قاعدة العلم الكبرى اللي احنا أخذناها. لكن قاعدة التدين بهذا العلم والعمل به أكبر من هذه القاعدة. من هنا إذا أردت أن تعلم حديثا فتمسك بيد من تعلمه أولا، تقول له أول شيء وأعظم قاعدة، انظر موضع ما تتعلم من قلبك، وانظر مرادك من هذا العلم، فإذا لم تكن مخلصا ولا منتفعا بهذا وعاملا فلا تتعنى، فإنك ستكثر شواهد الحق عليك، فتكون مؤاخذتك غير مؤاخذة من يجهل. من هنا بعض السلف كان يفهم من كلامنا وكان يحذر من بعض أنواع العلم وكثرة الأدلة خوفا من أن تكثر شواهد عليه مع مخالفته، لا كما يفهم البعض بأن الإنسان يترك كثرة الأدلة حتى لا يقيم شواهد الحق عليه يوم القيامة مع كونه عاملا بها. فإن البعض يعلم طلابه هكذا، لا تكثروا الأدلة وكذا وكذا، حتى لا، وإنما المراد الخوف من أن تتعلم ولا تعمل. فيا من لا تعمل، ماذا يفيدك كثرة الأدلة إلا مؤاخذة لك وحجة عليك، لا أنك تترك كثرة الأدلة. هذا ما فهمه ولا عالم واحد. فهناك قاعدة كلية في العلم وهناك قاعدة كلية في الطلب أعظم من هذه القاعدة، وهي أن الإنسان يخلص لله عز وجل العمل. وما نظن أن الذي رفع هؤلاء الأئمة إلا هذا الأصل الأول، ثم الأصل الثاني ثم المفردات قد يشتركون فيها وغيرهم فيها قد يشتركون وغيرهم فيها. أما القاعدة الكبرى قاعدة العلم الكبرى ثم القاعدة الأكبر وهي قاعدة العمل بهذا العلم فهذا أمر آخر. نعم نعم انت محمد عبد الجواد مش هت
قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته فجعل يذكر أحاديث وعللها وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ كذلك وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ شيوخي فقال لي يا أبا حاتم قل من يفهم هذا ما أعز هذا إذا رفعت هذا من واحد واثنين فما أقل من تجد من تجد من يحسن هذا وربما أشك في شيء أو يتخالجني في حديث فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي وكذلك كان أمري.